أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أنه هل يجب على الشيخ الكبير الذي يشق عليه الصوم كفارة مد من طعام أو كفارة مدين؟ الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب نقل روايتين صحيحتين عن محمد بن مسلم، إحداهما محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطر في شهر رمضان، ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام. الرواية الثانية روى محمد بن مسلم، والراوي عنه في كلتا الروايتين علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام. الرواية الأولى في التهذيب كانت سمعت أبا جعفر عليه السلام، في الرواية الثانية سمعت أبا عبد الله عليه السلام. وذكر الحديث، جاب نفس الحديث: الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطر في شهر رمضان، ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من الطعام. في التهذيب حمل الرواية الثانية على المتمكن من إعطاء مدين، والرواية الأولى على العاجز عن إعطاء مدين. السيد الخوي قال: فهاتان روايتان أولاهما نقلت عن الإمام الباقر عليه السلام، ثانيتهما نقلت عن الإمام الصادق عليه السلام. الرواية التي ادعى السيد الخوي اتحادها مع الرواية الأولى رواية ثالثة، ديروا بالكم، رواية ثالثة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش. هذه الرواية هي الرواية التي ادعى السيد الخوي أنها متحدة مع الرواية الأولى. أما هذه الرواية التي قرأناها عن أبي عبد الله عليه السلام، لا، السيد الخوي يدعي أنها مختلفة وليست متحدة مع الرواية الأولى، لأنه في الرواية الأولى روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، في الرواية الثانية روى عن أبي عبد الله عليه السلام. ثم قال: نحمل الأمر بإعطاء مدين على الاستحباب، كما أن الشيخ الطوسي في الاستبصار هكذا حمل. في الاستبصار يروي هذه الرواية الثانية التي رواها في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام، يرويها في الاستبصار عن أبي جعفر عليه السلام. يقول في الاستبصار: علاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، وذكر الحديث، يعني الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطر في شهر رمضان، إلا أن قال ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام. فاستشهاد السيد الخوي على تعدد الروايتين بأن محمد بن مسلم روى الرواية الأولى التي تقول يتصدق بمد عن الإمام الباقر عليه السلام، والرواية الثانية التي تقول يتصدق بمدين عن الإمام الصادق عليه السلام، تبين أنه في الاستفسار كما وجد في النسخ الخطية رويت هذه الرواية الثانية عن أبي جعفر عليه السلام عن الإمام الباقر عليه السلام بنفس المتن. وإنما الفرق بينهما في التعبير بمد من طعام في رواية وبمدين من طعام في رواية أخرى، ولأجل ذلك يغلب على الظن يغلب في الظن وحدة الروايتين. وأن المات في إحدى الروايتين مصحف، التصحيف ليس من قبل النساخ لكتاب الشيخ الطوسي ترى، لا، التصحيف كان في المصادر التي يروي عنها الشيخ الطوسي. فوجد الشيخ الطوسي في المصادر التي يرويها في كتاب التهذيب والاستبصار هذه الرواية بسندين ومتنهما واحد، إلا في أنه حسب السند الأول مكتوب يتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام، وفي السند الثاني ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من طعام. واحتمال التصحيف قوي جدا، لعل الصحيح كان بمد من طعام فقرأه الناسخ بدلا أن يقرأ من قرأ ين، صار بمدين، ثم فكر أنه مكان حرف من خالي بمدين طعام شنو، فكتب بمدين من طعام. هذا الاحتمال قوي كما أشار إليه السيد الزنجاني، ولأجل ذلك يشكل الفتوى باستحباب التصدق بمدين إلا من باب أنه كل ما أضاف في الصدقة فهو خير، ومن تطوع خيرا فهو خير، أما كدليل خاص نقول يستحب التصدق بمدين مو واضح. نعم الأحوط استحبابا ذلك لاحتمال تمامية المتن الثاني، وإن كان تصل النوبة إلى الأصل العملي ومقتضى الأصل العملي البراءة عن وجوب أكثر من مد. المطلب الثاني في لزوم كون الطعام الذي يتصدق به الشيخ الكبير حنطة احتاط الأعلام استنادا إلى رواية عبد الملك بن عتبة الهاشمي أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم أن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان، قال تتصدق عن كل يوم بمد من حنطة. قلنا أمس هذه الرواية ضعيفة سندا كما أشار السيد الخوي إلى ذلك، ولكن لو تم سندها لا بد من حمل إطلاق الطعام بسائر الأدلة على هذا الطعام الخاص وهو الحنطة من باب حمل المطلق على المقيم. لكن هنا مطلبان بالنسبة إلى هذه الرواية. المطلب الأول، رأيت من بعض الفضلاء رسالة حول عبد الملك بن عتبة الهاشمي، لا بأس بنقل محصل ما في هذه الرسالة. يقول هناك شخصان يسميان بعبد الملك بن عتبة الهاشمي، أحدهما ما ترجمه النجاشي وقال روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، وهو عبد الملك بن عتبة الهاشمي اللهبي من أحفاد أبو لهب اللهبي، صليب يعني عربي خالص، لأن بعضهم التحق بعشائر العرب. كان يأتي إلى شيخ العشيرة، ذاك الوقت كان شوي عمل محترم، يجي ويلتحق بهذه العشيرة ويصير تابع لهم. هسه لا، هسه فد واحد قال رحت يم شيخ عشيرة، طلبت من عدة أنه يسجل اسمي وينطوني جنسية عراقية، فقال أنا ما أعرفك، فقدمت له دفتر، قال إيه هسه ذكريت، كان جدي يقول كان عنده أخ شرد مننا راح سكن في مكان بعيد، إيه أنت من أحفاد الصدق، تعالوا سجل. أم صار تابع أما بهذه الكيفية على أي حال. هذا الهاشمي اللهبي يقول النجاشي عنه روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام، وهناك عبد الملك بن عتبة الهاشمي الذي لم يكن خالصا ولكن هاشمي بالتبع، يعني التحق بعشيرة هاشمية، هو من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام. وهذا الثاني هو الذي يروي عنه علي بن الحكم، يروي علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام. ويستشهد على ذلك بأنه روى علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة عن إسحاق بن عمار في جملة من الروايات، مو متعارف، شخص كان من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام يروي عن إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام، قال لي من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام يروي عن إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام، هذا أمر غير متعارف، ليس متعارف. ثم قال هذا الثاني نفس عبد الملك بن عتبة الصيرفي الذي وثقه النجاش. إن قل كيف يجتمع كونه هاشميا مع التعبير عنه بالكوفي النخعي، عبر عن عبد الملك بن عتبة الذي قال النجاشي له كتاب بأنه كوفي نخعي، ماكو مشكل، نخعي نسبان وهاشمي من باب كوني صار تابع لعشيرة هاشمية. والشيخ النجاشي حينما قال عبد الملك بن عتبة الهاشمي ليس له كتاب وكان فيه تعريض للشيخ الطوسي، ظن أن الشيخ الطوسي الذي قال عبد الملك بن عتبة الهاشمي له كتاب هو نفس هذا اللهبي الصليب الذي كان من أصحاب الباقر عليه السلام، قال ليس له كتاب، صدق ليس له كتاب، ولكن الشيخ الطوسي لم يقل هذا اللهبي صاحب كتاب، وقال عبد الملك بن عتبة الهاشمي له كتاب، وهو نفس عبد الملك بن عتبة النخعي الصيرفي. والشاهد على ذلك أنه روي روايات كثيرة عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي، وعادة الذي له كتاب يروون عنه روايات كثيرة. هذا محصل كلام بعض الفضلاء، وإن أوجب هذا الكلام الوثوق بأن عبد الملك بن عتبة الهاشمي غير عبد الملك بن عتبة الهاشمي اللهبي، وهو نفس عبد الملك بن عتبة النخعي الصيرفي الذي وثقه النجاشي، فتكون هذه الرواية صحيحة. والشاهد على أن عبد الملك بن عتبة الهاشمي نفس الصيرفي أنه روى علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة روايات في الصيرفة، موجود تلك الروايات، موجود في موجودات في أبواب الصرف وغير ذلك، فهذا يدل على أنه عبد الملك بن عتبة الهاشمي هذا اللي روى عنه علي بن الحكم هو نفس عبد الملك بن عتبة النخعي الصيرفي، وهذا ليس بعيدا، وإن كان كل ذلك يتوقف على حصول الوثوق الشخصي. ترى أنا ما أستبعد ذلك، لكن يختلف الناس في سرعة الوثوق وبطئه. أنا ما أستبعد أنه يكون كلامه هذا الذي كتب رسالة في هذا المجال صحيح يكون. خب إذا تمت الرواية سندان فهنا لابد من الكلام في أنه هل نقول بوجوب إطاح حنطة على الشيخ الكبير؟ لا. لماذا؟ لأن الآية مطلقة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذه مطلقة بلا إشكال. نعم قد يراد من الطعام الحنطة، ولكن إضافة طعام إلى المسكين، ما يقولون فدية حنطة مسكين، هذا ليس عرفيا، فالطعام بالمعنى العام. ووجود روايات مطلقة كثيرة تدل على لزوم التصدق على الشيخ الكبير، مع خلوها أن تعتقد باللزوم أن يكون الطعام حنطة، ثم ورود رواية منفصلة تأمر بإعطاء الحنطة يمنع من التقييد لتلك الإطلاقات. الله يحفظ السيد السيستاني يقول إذا كانت هناك إطلاقات في مقام الإفتاء ورواية منفصلة تأمر بخصوصية تدل على خصوصية، العرف لا يقيد تلك الروايات المطلقة بهذه الخصوصية، بل يحمل العرف هذه الخصوصية على الاستحباب. فإذا نقول الأحوط الأولى كفارة حنطة، ولكن الظاهر جواز إعطاء الكفارة من طعام آخر كالشعير أو ما شابه ذلك. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة. الثالث ممن رخص له في الإفطار من به داء العطش، فإنه سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر أو كان في مشقة يمكنه الإفطار. وقال كلام في أن من به داء العطاش مريضا يلحقه حكم المريض أو لا، هو مثل الشيخ الكبير ممن لا يطيق الصوم، وثمرة ذلك أنه لو طبق عليه أحكام المريض فيجب عليه القضاء بعد ذلك، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم ما قال السيد الخوي من أنه أولا من به داء العطاش لا يعتبر مريضا يضر به الصوم، لا، هذا الذي به داء العطاش يشق عليه الصوم لا يضر به الصوم، يتعطش لا يسوق عليه المريض. وشاهد عليه أنه فصل بين المريض وبين من به عطاش في الروايات، قرأنا جملة من تلك الروايات، منها صحيحة محمد بن مسلم في قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش، وعن قوله عز وجل فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا في آية أخرى، قال من مرض أو عطاش، من مرض أو عطاش جعل العطاش في قبال المريض. وهكذا في رواية داود بن فرقد التي قرأناها سابقا ورد فيها إن كان من مرض فإذا برئ فليقضي، وإن كان من كبر أو عطش فبدل كل يوم مد. فمن به داء العطاش في قبال المريض، هذا أولا. وثانيا أفرض أنه مريض، مسألنا ويوم أنه نودي للمستشفى، مسألنا أنه هل يجب عليه القضاء أم لا، يجوز له الإفطار، هل عليه القضاء بعد ذلك لو تمكن من القضاء؟ نقول الرواية التي رواها بسند صحيح محمد بن مسلم صرح الإمام عليه السلام فيها بأنه لا قضاء عليهما، أي لا على الشيخ الكبير ولا على من به عطاش. هنا يقع كلام في أنه هل يشرب ماء بمقدار الضرورة أو لا؟ هو حر يشرب كل ما يشتهي، يأكل كل ما يشتهي. قد يقال بأنه توجد رواية تدل على أنه يشرب بمقدار الضرورة، وهي موثقة عمار أنا بعبد الله عليه السلام في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه، قال يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروى. فيقال شوفوا الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه، الإمام قال يشرب بمقدار الضرورة. نقول فرق بين من به عطاش ومن يصيبه العطاش. من يصيبه العطاش قضية اتفاقية، فاليوم ما أدري إيش صار بي، صار عصبي، سوى رياضة، ما أدري إيش صار بي، هذا اليوم أصابه العطش، الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه، قال يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروى. وأين هذا من من ابتلي بداء العطاش؟ الإيرانيين يسمونه مرض استسقاء. أنتم شو تقولون؟ ما عندكم اسم خاص إليه؟ نعم؟ لا سك شنو؟ لا لا، مرض الاستسقاء مو اللي بسكر، وإلا كثير من الأعلام يعانون من مرض السكر، هم يسموهم بذوي العطاش. لا، مرض الاستسقاء ينشأ من بعض الفيروسات وال على أي حال. ففرق بين من يصيبه العطاش ومن به داء العطاش. من يصيبه العطاش نعم اتفق له ذلك، الإمام يقول يشرب بمقدار الضرورة. وأما من به عطاش يعني من ابتلي بداء العطاش بمرض الاستسقاء، هكذا يعبرون عنه، فهو لا، هو مرخص لا يصوم، يأكل ما يشتهي، يشرب أي شيء بأي مقدار ماكو مانع، وعليه الفدية. وأما أن فديته مد من طعام أو مدان من طعام فقد فرغنا عن الكلام فيه. يقع الكلام في الاستثناء الرابع لمن لا يجب عليه الصوم، وهو الحامل المقرب التي يضرها الصوم أو يضر حملها. نتكلم عن ذلك وعن تعريف الحامل المقرب، من هي الحامل المقرب وما حكمها، نتكلم عن ذلك في ليلة الأحد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.